بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة في هذه الليلة المباركة يسرنا أن نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله ووفقه الله عنا خير الجزاء. وفي الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يتشرف فضيلته حفظه الله بلقاء إخوانه من طلاب العلم وأهله وعموم السلفيين من أهل الجزائر، ونغتنم بمناسبة هذا اللقاء الطيب والفرصة السعيدة إن شاء الله أن نتوجه بالشكر بعد شكر الله تعالى لفضيلته جزاه الله خيرا على زيارته الأخيرة للجزائر، وإن شاء الله ليست الأخيرة لكن التي كانت آخر زيارة له وفقه الله. نشكره جزيل الشكر ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. وفي الحقيقة هذه الزيارة قد كانت لها ثمرات وفوائد ومبشرات كثيرة وعديدة جدا، يشهد بها ويقر بها من عايشها أو عايش الفترة التي تلتها ممن حضر الشيخ أو الفترة التي تلتها. ومن هذه الثمرات والمبشرات والفوائد في الحقيقة اجتماع إخواننا أهل السنة على خير الأمور التي يجتمع عليها، وهي على طلب العلم ومذاكرة العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، والرجوع إلى علم السلف الصالح وفهمهم للكتاب والسنة. وهذا ما حوته البرنامج الذي قام به شيخنا وفقه الله، هذا من جهة. وكذلك الاجتماع الذي حصل بين المشايخ من طلاب العلم ومشايخ الجزائر وفقهم الله، سواء بأشخاصهم أو بترحيبهم واحتفائهم بزيارة الشيخ، وهذا الذي نعلمه منهم وهو معلوم مشاهد يعلمه من يجالس المشايخ ومن يعرف حالهم ومن يسمع كلامهم. وأيضا من المبشرات والفوائد وثمرات تلك الزيارة أنه نأمل أن تكون بدار وتكون بإذن الله سابقة لتتابع المشايخ السلفيين وعلماء أهل السنة في المقدم إلى بلدنا، وانتفاع الناس بهم والتفاف الناس حولهم. وأيضا من أهم الفوائد في الحقيقة أن هذا فيه خير، من جهة أن فيه بإذن الله إقبال طلاب العلم عندنا في الجزائر على مشايخ أهل السنة والالتفاف حولهم، وخاصة المشايخ الذين عرفوا بالسنة وشهد لهم علماء الأمة بالفضل والخير والسنة والحرص على نشر الدعوة الصحيحة الدعوة السلفية. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن لاقت هذه الدعوة إقبالا وقبولا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويشهد له كما ذكرت لكم من عايش تلك الفترة المباركة. فهذا من أعظم الفوائد والثمرات في الحقيقة التي تبشر بخير بإذن الله تعالى الالتفاف حول أهل السنة المعتبرين المعروفين بالفضل والخير والسنة، والذين شهد لهم أهل العلم من علماء الأمة وعلماء أهل السنة بذلك. وشيخنا وفقه الله نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا ممن شهد له أهل العلم بالفضل والخير والسنة، وقد زكاه جملة من أهل العلم منهم الشيخ العلامة محمد أمل جامي رحمه الله، ومنهم الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ومنهم الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ومنهم الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله، ومنهم الشيخ العلامة محمد بن هادي حفظ الله الجميع. هذا مع ما علم من الشيخ وفقه الله من نصرة السنة والرد على الباطل وأهله. ونحن إذ نقول هذا الكلام في الحقيقة إنما هو من باب معرفة الفضل لأهله وإنزال الناس منازلهم، ومن باب قطع الطريق على أهل الفتن والتشويش من المخذلين والمخالفين، وهذا من باب معرفة الحق لأهله، ولذلك ذكرناه. وإن كنا نعلم أن شيخنا قد لا يرضى عن بعض الكلام الذي ذكرناه، لكن المقام اقتضى ذلك والحاجة اقتضت ذلك، ولذلك ذكرنا هذا الأمر. هذا في الحقيقة غيظ من فيض من ثمرات وفوائد ومبشرات تلك الزيارة، ومن أراد أن يعرف بعض تفاصيلها فليرجع إلى ما كتبه شيخنا نفسه وفقه الله عن بعض تفاصيل رحلته المباركة، فإنه نافع بإذن الله تعالى. ومن أراد أيضا التوسع في ترجمة الشيخ وفقه الله فترجمته معروفة لمن حصلها، ونحن نقول اقتضى المقام ذكر هذا الكلام. وهذا اللقاء في الحقيقة هو امتداد لهذه السلسلة المباركة التي عني الشيخ حفظه الله بالتواصل مع إخواني أهل السنة عموما ومع إخواننا أهل الجزائر على وجه الخصوص. ويأتي هذا أيضا في الحقيقة تأتي له فائدة أخرى، أنه يكون لقاء بإذن الله مع إخواننا المستجدين طلاب الجدد الذين أتوا ورحلوا في طلب العلم من أجل الاستفادة من أهل العلم والفضل من علمهم وأخلاقهم وحلمهم. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن ثم بإذن الله يكون قد حصلوا تتم نعمة الله عليهم بالتفقه في دينه، ومن ثم ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلهم مباركين أينما كانوا، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وأن يقينا شر الفتن وأهلها، إنه جواد كريم. هذا وإني أستسمح الشيخ والإخوة الكرام على هذه المقدمة التي كما ذكرت لكم اقتضاها المقام ودعت إليها الحاجة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونترككم مع فضيلة الشيخ وفقه الله، ومن ثم إن سمح وفقه الله لبعض أسئلة إخواني المستجدين فهم في المقدمة، وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنزولا عند رغبة الإخوة الذين رتبوا ورغبوا في هذا اللقاء والاجتماع بالإخوة والأبناء من طلبة العلم، لبيت هذه الدعوة مع ضيق في الوقت، نعم شديد، ولكن هو التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله جل وعلا به وأوصى، فقال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي والله جل وعلا يقول أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى أصحابه فيذكرهم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. فمن هذا المنطلق لبينا هذه الدعوة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير سبحانه. والحقيقة ما ذكر من تقدمة كما قال الأخ وكأنه يعلم، هو فعلا أنا لا أرغب فيها بل ولا أحبها وأكرهها صراحة. ذلك أن المرأة هو أدرى بنفسه، فنسأل الله أن يغفر لنا ما لا يعلم، وأن يتجاوز عنا جميعا بمنه وكرمه. وهناك كلمة لشيخ العلامة الإمام محمد أمان رحمه الله كان يذكر بها دائما، حيث كان يقول: إنما يزكي المرء عمله. لو أثنى عليك الناس جميعا أو ذموك جميعا، فالميزان إنما هو العمل، العمل هو الذي يزكي العبد، هو الذي يزكي العبد. كتب سلمان رضي الله عنه، أو كتب إلى سلمان، كتب إليه أحد الصحابة كما في المصنف لابن أبي شيبة: أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد في الشام. فقال له: إنه قد بلغني كتابك وتطلب أن آتي الأرض المقدسة وأرض الجهاد. قال: أو ما علمت أن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله، هذا الذي يقدسه. هو كذلك، فالذي مدحه زين وقدحه شين هو الله جل في علاه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فلا تبحث عن مدح الناس، ولا عن ثنائهم، ولا عن ذمهم، فليس هذا المعيار على الصحة والصواب أبدا. المعيار على الصحة والصواب هو لزوم السنة، هو لزوم السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خيرة خلق الله. نعم، قالوا فيه ساحر، وقالوا فيه مجنون، وقالوا فيه كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا وقالوا وقالوا، أليس كذلك؟ ولكن لا يصح إلا الصحيح، ولا يبقى إلا الصواب، فهو رسول رب العالمين وخيرة خلق الله أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذا المنطلق بارك الله فيكم رغبت، يعني بما أنه قدم بمقدمة فأنا أعقب على المقدمة. نعم، أعقب تعقيبا بما أدين الله جل وعلا به. ونحن في مثل هذه المقامات أيها الأحبة، مقامات التذكير، نحتاج دائما، نحتاج، عليكم السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله، نحتاج دائما إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبما أن هذا اللقاء الذي تم والحمد لله، ورتب له للإخوة طلبة العلم الذين جاءوا يعني حديثا إلى الجامعة، وكذلك هو للجميع ليس خاصا بهم، لكن هم بالدرجة الأولى، يقتضي المقام في مثل هذا المكان أن يتذاكر، وأن نذكر بعضنا بعضا بما إن شاء الله يعين ويساعد على الصواب بإذن الله جل وعز. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فمن ذلك أيها الأحبة في مثل هذا المقام، مما أرغب أن أذكر به جل وعلا، هو شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، أعني نعمة سلوك طريق طلب العلم، فهذه نعمة عظمى كثير من الناس قد حرمها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. قال الحافظ النووي رحمه الله: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين. وسببه أنه قائد إلى تقوى الله، قائد إلى تقوى الله جل وعلا، يعني العلم تحصيله العلم الشرعي به تعرف مراضي الله فتأتيها، وتعرف مساخط الله فتجتنبها، وهذا هو حد التقوى، وهذا هو حد التقوى، أن تعرف الطاعات فتأتي بها، وأن تعرف المعاصي أو المكاره فتجتنبها. فهذه نعمة أيها الأحبة، أعني سلوك طلب العلم، طريق طلب العلم. هنيئا لهذا الطالب الذي سلك هذا الطريق، أقول هنيئا له، للوعد الذي جاء في الوحيين والمنقبة في الوحيين التي وردت لطالب العلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله جل وعلا عنه حاكيا وقل رب ماذا؟ زدني علما، زدني علما. وجاءت الفضائل كثيرة في الكتاب والسنة في فضائل العلم، في فضائل العلم وشرف أهل العلم وحملة العلم وطلاب العلم، وهي كثيرة وقد ذكرنا بها مرارا. وكذلك جاءت السنة، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن وهو صحيح: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في أحاديث كثيرة فيها فضائل العلم، أدرك الأئمة فضل هذا الطريق واستشعروا هذه النصوص، ولهذا ظهر علمهم في عملهم، وظهور العلم وثمرة العلم في العمل دليل على شكر الله على هذه النعمة. إذن رب الله جل وعلا قد اصطفاك واختارك من جملة أقوام كثيرين لسلوك هذا الطريق، طريق طلب العلم الشريف السني، فلا بد أن تحمد الله على هذه النعمة وأن تشكره، وشكره يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ويظهر هذا على ماذا؟ على تطبيقك. ولهذا قال الحافظ الخطيب رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة، العلم شجرة والعمل ثمرة، لا فائدة لشجرة بلا ثمر، ولا يمكن أن يكون ثمر بلا شجر، ما يمكن. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب معلقا: قال إن لم ينفعك بأن تعمل به ضرك بأن كان حجة عليك، حجة عليك. فهذا سبيل وطريق شريف ورتبة عالية، فاجتهد في تحصيل العلم الشرعي الصحيح الذي من أجله قطعت المسافات، قطعت المسافات الطوال طلبا للعلم والرحلة في طلب العلم، فأنت بهذا قد اقتديت بالسلف أيضا، فلا تخرج عن طريقهم بأن تشكر الله على ما أنعم به عليك وتفضل جل في علاه. هذا الأمر أيها الإخوة الذي نقوله ونذكر به من وجوب شكر الله جل وعلا على النعم، نعمة طلب العلم، يسوقنا بارك الله فيكم إلى الأمر الثاني، وهذه كما يقال تمهيد لما أرغب في التذكير به. طالب العلم له آداب يجب أن يتحلى بها وأن يتخلق بها، آداب مع ربه جل في علاه، وآداب مع نفسه، وآداب مع شيخه، وآداب مع زملائه. فيجب على طالب العلم، يجب أن يعرف هذه الآداب
ليلتزمها ويعمل بها فلا يتجاوز. التفريط فيها مذمة، التفريط فيها مذمة. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله كما في الجامع الخطيب: كانوا يتعلمون الهدي أو السمت كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. والناظر في تراجم يعني كتب التراجم يجد أن بعض الخلفاء والأمراء وكذا يأتون بالمؤدب لأبنائهم، مؤدب يعني يعلمه ماذا؟ الأدب، يعلمه الأدب. فلا خير في علم بلا أدب، ومظاهر قلة الأدب كثيرة، مظاهر قلة الأدب وفقدان الأدب كثيرة، ولها مظاهر وصور كثيرة وأشكال عديدة. وهذا له سبب من أعظم أسبابه، أن هذا الطالب لم يتربى على الأدب ولم يتحلى بأخلاق طالب العلم. قال الإمام يحيى بن معين كما في الجامع الخطيب: آلة طالب الحديث خمس: الصدق والأمانة والشهرة أي بالطلب، واجتناب البدع واجتناب الكبائر يعني المعاصي. لا تقول قال اجتناب الكبائر إذن خلاص لي أن آتي بالصغائر، لا انتبه. ولكن هذه من آلاته التي يجب أن يتحلى بها وأن يتخلق بها وأن تكون معه دائما وأبدا. فثمة آداب الفاقد لها سيظهر هذا على أقواله، وسيظهر هذا على أعماله وعلى كتاباته وعلى طرائقه، ولا بد ولو كتم ما كتم. ولعلي أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، وكما قيل: وبالأضداد تعلم إيش أو تعرف الأشياء أو تتبين الأشياء. من ذلك مثلا أن طلبة العلم أو بعض من ينتسب إلى العلم تجده مع أنه في هذا الباب، أعني في باب طلب العلم، ليس بالعارف ولا بالحاذق ولا بالمتقن. نعم، أخلاقه سلوكه مع مشايخه وعلماء السنة عموما سلوك فظ، يدل على قلة أدب وقلة حياء. وهذا له أسباب، من أعظمها أنه ما تربى، أو أنه قد بدأ في تربية صحيحة لكنه تحمل عن شيخ سوء فحرفه عن السنة والجادة، وغرس فيه ماذا؟ قلة الأدب وقلة الحياء. قد يكون المرء ابتداء على السنة، ولهذا هذه نقطة سآتي عليها إن شاء الله، وهي تحمل العلم من أهله. هذا الشيخ أو هذا المنتسب إلى العلم قد يحرفك عن ماذا؟ عن الأدب الشرعي الذي أنت قد تلبست به ابتداء وسلكته، ثم خرجت عنه بسبب أن هذا الأستاذ أو هذا المعلم لقنك من قلة الأدب وقلة الحياء ما خرجت به عن الصراط المستقيم وطريقة أهل العلم. فبعضهم مثلا يعني يرفع شعار سوء، وهي كلمة حق يراد منها الباطل أو يراد منها باطل، كما فعل جمع من أهل الفتن والقلاقل. يقولون مثلا: نحن لا نقلد، نحن لا نقلد، لا بد أن نتبع الدليل، نحن هذه الدعوة ليس عليها وصايا ولا ملالي ولا أصحاب عمائم. فما الذي غرس هذا المتكلم في نفس هذا الطالب المسكين الذي بين يديه؟ أنه صاحب نظر، وهو لما ينضج فغرس فيه الغرور والعجب بالنفس، وزاد الطين بالله أن قال بعضهم مثلا لبعض الطلبة أنتم في هذه المرحلة أنا لا أعتبركم علماء، أنا أعتبركم أئمة، فبالله قولوا لي بربكم. هذه العبارة عندما يتلفظ بها مثل هذا الدعي لطلاب علم مبتدئين أو طلاب علم، ليس انتبه كونك في مرحلة ماجستير ولا مرحلة بكالوريوس أو غيرها فوق أو تحت، لا يعني هذا ميزان العلم أبدا، هو التحصيل، هو التحصيل والأخذ عن الأشياخ وتلقي العلم من أفواه أهله وضبط العلم وفهمه، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. فكم أضرت هذه الألقاب؟ أضرت، وضررها الآن تراه في الساحة أمام عينيك وناظريك. يتعدى بعض هؤلاء الصبية السفهاء على أئمة أعلام أفنوا أعمارهم، سواء متقدمين أو متأخرين أو معاصرين، أفنوا أعمارهم في الدفاع عن السنة والذب عن حياضها وبيان الحق للخلق بطرق رحيمة رؤوفة بالناس. تخيل هذه الكلمة عندما يقذف بها في روع هذا الطالب المسكين، أنه ليس عالم بس، هو إمام. إيش يكون هذا الطالب؟ ما الذي ينقدح في نفسه؟ الكبر والغرور والعجب، أليس كذلك؟ ثم مقارعة الأئمة، ثم الاستعلاء على العلماء، ثم رد الأقوال بصفاقة وسفاهة. وما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ هل معنى طلب الدليل وعدم التقليد هو التسفيه لأهل العلم والاستخفاف والتعالي والعجب؟ أبدا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الجامع لأخلاق في الجامع جامع بين العلم وفضله: العجب يهدم المحاسن كلها. العجب يهدم المحاسن كلها، انتبه. وفي تراجم بعض الحفاظ قالوا في ترجمته أهلكه العجب، وبعضهم يقول أهلكه إعجابه بنفسه. فطرح، وقد مر معكم يعني ممن يحضر الدروس من إخواننا كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وهو لما سأل الإمام شعبة عمن يترك حديثه قال كما في المعجم لابن الأعرابي وغيره، قال: ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يرجع ترك حديثه. لماذا لم يرجع بعد بيان الحق له؟ لما لم يرجع؟ شوف، العجب كان سببا في ترك حديثه. كيف هذا وهو يغرس في الطلبة مثل هذا الكبر ومثل هذا الغرور، وأنهم أئمة ما هو علماء بس؟ وهذا بارك الله فيكم يجرئ الطلاب على العلماء وعلى لزوم السنة وعلى التزامها وعلى التحلي بالآداب التي دلت عليها عن السنة. فالأنبياء لهم حقوق، أليس كذلك؟ ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم له حقوق على أمته كثيرة، وعلماء الأمة وراث علم النبوة لهم حقوق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وآله وسلم من التوقير والتعزير والنصرة والدفاع، كما قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فاحترامنا للعلماء لا يعني التقديس، وقولنا لا نقبل الحق إلا بدليله لا يعني ذلك قلة الأدب معهم والاستعلاء. كل هذه المعاني لا يمكن أن تأخذها إلا إن أخذت العلم عن أهله. فهؤلاء العلماء الربانيين يعلمونك ويربونك على العلم، على صغار العلم قبل كباره، تأخذ العلم معه التربية. أنا لا أدري يعني شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله هذا الرجل الذي له أفضال وفضائل كثيرة على كثير من طلبة العلم، نعم، وأنا أتكلم عن نفسي، فهذا الرجل رحمه الله أعتبره أبي الثاني، وقد قلتها مرارا رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، أوذي هذا الرجل في سبيل الله كثيرا ولا زال يؤذى. هذا الرجل يربي على صغار العلم قبل كباره، وطلاب العلم اليوم حقيقة يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم في هذا المسلك. مهم جدا أن تتعلم العلم ومعه ماذا؟ الأدب، ومعه الأدب. لا، ما كانت تأتي فرصة مناسبة سانحة إلا ويوجه ويربي ويعلم ويؤدب بطريقة لبقة رحمه الله تعالى، طريقة تشعر أنه في يعني مع إلقائها عليك يريد نصحك، ما يريد أي شيء منك أبدا. فهذه التربية التي تثمر خيرا، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، إن جاءك صفيق أو بليد أو متسلط أو متسلق على العلم، ربى من تحته على التسلق وعلى التملق وعلى السفاهة وعلى الوقاحة مع العلماء. ما اكتفوا بهذا بل زادوا أيضا أن نفروا الناس من علماء السنة، أن نفروا الناس من علماء السنة ودعاة الحق بمثل هذه المقالات. ما عندنا ماذا؟ وصايا، ولا عندنا، ولا نحن على طريقة الملال ولا على طريقة كذا. بعض الذين شابت لحاهم ورؤوسهم في الدعوة عنده شدة، بعض الذين كذا وكذا، عبارات من يسمعها وتقع في روعه ينفر من العلماء، لأن هذا الوصف بس تأخذ الوصف نزله على زيد أو عمرو من الناس صار فيه. وهذه طريقة أهل الأهواء، ليست طريقة أهل السنة. وقد ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من علامات أهل البدع، قال: وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة، ربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم من السنة وأهلها. شوف، لا يعني أن هؤلاء العلماء هم السنة، ولا أن السنة هي العلماء، ولكن العلماء هم الأدلاء إلى السنة، هم الذين يبينون للناس الحلال والحرام والصواب والخطأ والحق والباطل، أليس كذلك؟ فلما ينفر العامة، وهذا المسكين طالب العلم، طالب العلم المبتدئ الذي تربى على هذا الأستاذ، هو من العامة، يعتبر هو من العامة. وربما قال: قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم من السنة وأهلها. إذن هي طريقة خبيثة، انتبه أيها المؤمن أيها الطالب من أمثال هؤلاء. وهذا يدعونا بارك الله فيكم إلى الكلام حول النقطة الثانية، وهي ضرورة تحمل العلم وأخذه من أهله. النسب، نسب الإنسان، نسب الإنسان، نعم، هو عمود بيان نسبه ونسبته، فلان بن فلان بن فلان، هو عموده النسبي. أما العلماء الذين تتلقى عنهم العلم فهم عمود نسبك العلمي، عمود نسبك إيش؟ العلمي. فانتبه أن تتلقى العلم من غير أهله، وأن تحمل العلم من غير حملته، فإن هذا مخالف لطريقة أهل العلم من سلف الأمة الصالح حتى يومنا هذا. الإمام البخاري رحمه الله له شيوخ كثر، أليس كذلك؟ الإمام الزهري له أكثر من 1000 شيخ، الإمام حماد بن زيد له شيوخ كثر، وغير ذلك من الأئمة. محمد بن إسحاق بن مندة ذكروا في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق أنه له أكثر من 1700 شيخ تلقى عنهم العلم، ولا يعلم أحد، كان هو خاتمة الرحالين، لا يعلم أحد جمع ما جمع من الحفظ والكتب، بل قالوا إن حمله من الكتب بلغ 40 بعيرا، وكانت رحلته في العلم، خرج من بيته للعلم للرحلة في طلب العلم عن 20 عاما، 20 سنة، كان عمره 20 سنة، راجع إلى أهله وعمره 65 سنة، 45 سنة هو في رحلة طلب العلم. ولهذا قيل خاتمة الرحالين رحمه الله، وهو حافظ متقن، ما تلقى ولا أعار سمعه عمن كل من هب ودرج أبدا. الأئمة كانوا ينتقون، كانوا ينتقون، يحرصون على أخذ العلم من أهله. يبقى الانتقاء هنا ليس معنى أنه قد يروي عن راو فيه غفلة أو فيه ضعف، هذا موجود، ولكن أنه يتعمد أن يأخذ العلم من غير أهله ليس معروفا بالعلم، هذا أبدا ما يمكن. ولهذا ذكروا من شروط التحمل أن يكون الراوي مشتهرا، أي بالطلب، ومعروفا بالطلب. لك أن تنظر في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تجد فصلا وممن يروى عنه العلم، واحد فلان 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 فلان، تجد بعضهم فيه ضعف في حفظه، ضعف في ضبطه، موجود، لكن العنوان ممن يروى عنه العلم، يروى عنه ماذا؟ العلم. فانتبه أيها المحب أن تتحمل من غير أهله العلم من غير أهله. يقول الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله: لا يؤخذ العلم من الصحف، ولكن يؤخذ العلم من أفواه الرجال، ولا يقرأ القرآن إلا من أفواه الرجال. كما تتحمل حتى القرآن، حفظ القرآن لا بد من التلقي والسماع. هذه هي الجادة المسلوكة من ثمرات قلة الأدب التي نبهنا عليها، وعدم انتظام الأدب السني، أن أمثال هؤلاء المتسلقين على العلم يربون طلابهم كما قلت على الغرور والكبر والعجب والاستخفاف بالعلماء. يقول أمثال هؤلاء الآن مثلا: ما في داعي تتحمل وتقرأ عند فلان، أنت خلاص عالم وإمام، تقرأ بنفسك، ما في داعي تتحمل. بل إن بعضهم يقول لبعض الإخوة: إلى متى أنت تقرأ في هذه المتون، تدرس المتون، خلاص هذا ما هو وقت الآن، أنت بلغت شأوا عظيما، لابد تبدأ في المطولات. هو لم يهضم ولا يعرف المختصرات فضلا عن المطولات، فلأنه ما أتى البيت من بابه. وثق تماما، من يقول هذا فيزهد في العلم لم يذق حلاوة العلم، وما عرف طريقة العلم ولا طريقة العلماء في التلقي والتربية أبدا، لأن العلماء لا يزهدون في العلم البتة. وهذه كلمة مشهورة عن أهل الحديث: يوجد في النهر ما لا يوجد إيش في البحر، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. فالتزهيد في متون العلم التي درج عليها العلماء هي طريقة من ترك الجادة والصواب. ولك أن تنظر في سير العلماء، كلهم بدأوا بهكذا صحيح، يتدرجون في العلم، إذ إن التدرج في العلم سنة من سلف وطريقة من تقدم. أبدا ما ولد الواحد منهم بطن أمه عالما أبدا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يعرض للسالك في سيره إلى الله مهالك ومعاطب لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم. أي علم هذا؟ إذا زهدت في المختصر، وإذا زهدت في المتوسط، وإذا زهدت اقرأ في المطولات، تقرأ وتجرد كما يقولون ويدعون. وهذا الجرد جرد ناقص إن صح، والله أعلم بالفهم. فطلب العلم يجب أن يكون خالصا وعلى طريقة أهل العلم. فمن أخلص العلم في طلبه للعلم لله وسلك طريقة العلماء أورث ذلك الفهم عن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الخوارج أما تستدل بالقرآن والسنة؟ يستدلون، أهل البدع يستدلون، لكن هل فهموا عن هذه الأدلة التي يستدلون بها عن الله وعن رسوله نفس المراد؟ ما فهموا أبدا. ولذلك كان أسعد الناس بالفهم الصحيح هم اللزم عليكم السلام، هم اللزم طريق السلف. قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم، أعطاك أعلاها يعطيك الآن أخسها، أخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة الاختلاف وأقوال الناس دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأنه ما أخلص لله في هذا الطلب، ما أخلص لله جل وعلا في هذا الطلب. فلا تسلك غير هذا السبيل المسلوك، ولا تأخذ العلم إلا من أفواه أهله وحملته. العلم أمانة بارك الله فيك، هذا العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيش دينكم. جاء في مقدمة صحيح مسلم أن عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه رأى بعض الناس يأتي إلى عمرو بن ثابت فقال منكرا عليهم: ماذا تفعلون عند عمرو بن ثابت أو عند هذا الذي يشتم السلف؟ ماذا تفعلون؟ ماذا تحملون عن مثل هذا؟ منكرا مغلظا عليهم. ونحن الآن نسمع وتسمعون ويكتبون وتقرؤون من يشتم أئمة السنة وعلماء السنة ونحضر عنده، ها؟ أو يدلس على الناس أو يلبس على الناس أمر دينهم ويحضر عنده أو يستمع إليه أو يقرأ له. فانتبه، هؤلاء قطاع الطرق يقطعونك عن طريقة الحق وسلوك سبيل الله المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على طريق الناس يدلونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. هؤلاء هم قطاع الطرق الذين يقطعون عليكم لزوم طريقة السلف ولزوم غرز العلماء، علماء السنة. هؤلاء قطاع الطرق ينفرونكم بشتى الوسائل، في صورة التزهد، في صورة التخشع، في صورة كذا، في صورة البحث عن الحق، في صورة طلب الدليل، في صورة عدم فقه الواقع، ها؟ إلى غير ذلك. يعني أهل البدع ليس ديدنهم ولا طريقتهم واحدة، شتى. إنه من يعش منكم فسيرى إيش؟ اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، تريد النجاة؟ إذن عليك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة إيش؟ بدعة، كما جاء في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قام على ركيزتين اثنتين، أولاهما وجوب الاتباع، والثانية النهي عن الابتداع. تريد السلامة من الفتن الكثيرة والاختلاف الكثير فعليك بالسنة. هذا هو الهدى، وهذا هو الخير، وهذا هو الفلاح. الخير والسعادة والفلاح في نوعين، في العلم الصالح، في العلم النافع والعمل الصالح، قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله. وقال رحمه الله أيضا: حفظنا عن الأكابر أن النفع في العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع ما قام عليه الدليل، والعمل الصالح اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحق، ما سوى هذا فهذيان. جاء عند الإمام الترمذي في العلل الصغير بسند صحيح عن الإمام نسيته الآن، المهم أنه لعله يأتي إن شاء الله. قال إنه جاءه رجل قال: يا إمام، إن بالمسجد رجلا قد جلس وجلس إليه الناس. من يذكرني باسمه؟ لا، ما هو هذا؟ نعم، المهم قالوا له إن ما هو صحابي. إنه قد جلس بالمسجد رجلا، إنه قد جلس رجل بالمسجد وجلس إليه الناس. يعني ما رأيك؟ كيف نفعل؟ هذا الرجل لا نعرفه، جلس وتصدر وبدأ إيش؟ وبدأ يحدث وجلس الناس إليه. قال: من جلس جلس إليه، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وصاحب البدعة له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. وجدته؟ ما تبحثون؟ حفظ خوان، هذا خاننا في أحوج ما نكون إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأبو عثمان نسيت، بس من هو؟ الشاهد أن صاحب السنة له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وصاحب البدعة له نصيب من قوله: إن شانئك هو إيش؟ هو الأبتر. فانتبه أيها المحب أن تسلك غير هذا السبيل، وأن تسير على غير هذه الجادة، فلا تحمل العلم إلا من أهله. وفي الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم، نعم، كالحافظ ابن عبد البر وغيره، وشيخنا الشيخ ربيع يحسنه، وإن كنت أنا يعني أحكي الآن وأختلف معه في التحسين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ها؟ الحديث لا يقوى، مع طرقه، لكن من أهل العلم من حسنه، فهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن لا يحمل هذا العلم إلا عن العدول، إلا عن العدول، كما قال بهز رحمه الله، بهز بن أسد، في مقدمة المجروحين: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب له العدول. وبناء على هذا أقول وقلت فيما مضى أن هذا العلم دين، وهذا السمع أمانة، فلا يجوز لك أن تعير هذا السمع كل أحد، من أقبل وأدبر عرف أو جهل، ما يجوز هذا. يجب أن تجعل هذا السمع وأن تراعي وأن تتقي الله فيه، كما يجب عليك أن تتقي الله إيش؟ في النظر، ويجب عليك أن تتقي الله في الكلام وفي اليدين إلى غير ذلك. فلا ترى إلا ما يحب جل وعز، ولا تتكلم إلا في مراضيه، أليس كذلك؟ ومن مراضي الله جل وعلا أن تنظر في كتب أهل الحق، وأن تقرأ في كتب أهل الحق، وأن تسمع لأهل الحق، ها؟ أن تسمع لأهل الحق. ومن مساخطه أن تسمع لأهل الباطل وتعير سمعك إليهم سماع مستمع لا منتقد، إذا كنت أهل الانتقاد، أو تنظر في كتب أهل الباطل نظر قراءة واستفادة لا نظر نقد وبيان عوام. ولهذا ألف الإمام ابن قدامة رحمه الله كتابا عظيما، ها، حري بأهل السنة السلفيين أن يعنوا به، وهو كتاب تحريم النظر في كتب أهل الكلام، تحريم النظر في كتب أهل الكلام. هذا الكتاب من أنفس الكتب ومن أعظمها، وهو رد من الإمام ابن قدامة رحمه الله على ابن عقيل في نصيحته التي سماها: فقد اطلعت على نصيحة ابن عقيل التي هي فضيحة وليست بنصيحة، مع أن ابن عقيل قد تاب منها وأعلن البراءة منها والتوبة، ومع هذا رد عليه، وهو قد نص على هذا علمه التام بالتوبة، ولكنه خشي أن تقع النصيحة في أيدي بعض من لا يعرف أمر التراجع فيزل أو يضل، فكتب هذا الجواب وهذا الرد وهذا البيان تحذيرا للأمة ونصحا لها. الآن الجماعة يقولون بالموبقات، بعض الناس المتسلقين الذين لم يأخذوا العلم من أفواه أهله ولم يتربوا على أيدي العلماء وما ذاقوا ذل التعلم ساعة، فلذلك يتجرعون كأس الجهل إلى الآن ويظنون أنهم يحسنون صنعا. أقول هؤلاء بارك الله فيكم، نعم، أقول هؤلاء الذين هم على هذا الحال لا يرعون، ولعله قد يعني يظهر عبارة يقول بالموبقات، ويقول أنا كنت أظن وكنت أشعر وكنتها أو أستغفر الله، ولكن خلاص تبدأ الناس خلاص تاب يا أخي تاب، أنت تلاحق الناس، أنت لا، هي ليست ملاحقة، لكن قد يقع هذا الكتاب وتقع هذه الرسالة ويقع هذا الشريط في أيدي من لم يبلغه ماذا؟ هذا التراجع، أليس كذلك؟ فالنصح للأمة أن يبين الحق للخلق، وهذا ليس فيه تشفي ولا تشهي، بل هذا هو ميزان أهل الحق، فلا بد أن تربي نفسك على أن تبحث عن الحق. وهذا يدعونا للكلام النقطة التي تليها، وهو من ثمرات تعلم العلم وتحمله عن أهله والتأدب بآدابه والعمل به، من ثمرات ذلك أن تكون رجاعا إلى الحق، قوالا بالحق، تروض هذه النفس على قبول الحق والانقياد له والخضوع له. هذا هو الميزان الذي يدل على صدق طلبك من كذب إيش؟ دعوة الطلب. إذا بين الحق يجب أن تنقاد له ولو كان على نفسك، ولو كان على نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولد من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحب يقتضي تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد وسنته على كل فعل أو قول أو رأي على خلافها تماما. والكلمة المشتهرة عن الأئمة محفوظة عن الشافعي وعن غيره من الأئمة: أي إذا قلت قولا أي أو أيما قول قلته يخالف قول رسول الله فاضربوا بقول إيش؟ عرض الحائط. وقولة الإمام الشافعي المشهورة: إذا صح الحديث فهو إيش؟ مذهبي. فالرجوع إلى الحق فضيلة ومنقبة يرفع الإنسان. جاء عند الدارمي رحمه الله بإسناد صحيح، وهو عند غيره أيضا وهو حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو إلا رفعه. التواضع هو قبول الحق ممن جاءك به في الرضا والغضب، تقبل تنقاد، أنك تبحث عن الحق، ما هو الانتصار للنفس. يجب أن تكون وقافا عند حدود الله، وقافا عند الحق. بين يجب أن تأخذ به، وهذا يحتاج منك إلى تربية. صحيح النفس لها إيش؟ نشوة ولها نزغات وحظوظ، ما يمكن أن تنقاد إلا بتربية شديدة، تربية شديدة، وتحتاج إلى يعني تدريب ومجاهدة طوال الليل والنهار. أنت ترى من مظاهر عدم التربية الحسنة أيضا أن الكل صار يتكلم ويدري، ما في كلمة لا أدري، صارت قليلة الوجود حتى في أجوبة المتكلمين. صحيح؟ مع الأسف. والإمام مالك رضي الله عنه ورحمه يقول: ينبغي للمعلم أن يعود طلابه لا أدري. ويقول رحمه الله: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. يجب أن يتعود فعلا لا تدري. قل الله أعلم، قل الله أعلم، ماذا في هذا؟ ولا أدري إيش الإشكال فيها؟ هل هي صعبة عليك أن تقول لا أدري؟ تخشى أن تنسب إلى الجهل؟ طيب وكذلك أنت جاهل فيها فتتعلم لترفع الجهل، هذه نعمة العلم. كلما ازددت علما ازددت علما بجهل. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه. هذا أشد أو أنك تقول على الله ما لا تعلم؟ والله جل وعلا محذرا ومنذرا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقفوا ما ليس لك به علم. فهي جريمة شنيعة القول على الله بغير علم. جاءني رجل يسأل قبل مدة، وكثيرين هؤلاء في الهاتف وغير الهاتف، فأقول له: الله أعلم. كيف يا شيخ الله أعلم؟ قلت: الله أعلم، اسأل غيري. يعني كيف أنك لا تعرف؟ ما أدري، الله أعلم، اسأل غيري. لأنه ألف أنه كل من يسأل إيش يجيب، والله أعلم بالجواب. قلت: ما أدري، لازم أدري؟ ما أدري، الله أعلم. وهذه مصيبة، أقول هذه مصيبة دلالة على قلة التربية للانقياد للحق والقول بالحق والوقوف عند الحق. الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله إمام صلب في السنة، وكان مشتهرا بذلك بصلابته وشدته على أهل الأهواء، الشدة المحمودة، وما هي منقبة له رحمه الله. هو في ضبطه شيء، ليس بالضابط. ها؟ حدث، كان جالسا يوما بين طلابه فكان يحدث بأحاديث ومعه صحائف، فحدث بحديث من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن عون قال كان في الحاضرين، جلس يعني قد حضر إلى المجلس الإمام يحيى بن معين، فقال لنعيم رحمه الله ورحم الله الجميع، قال له لعل الحديث ليس من حديث ابن المبارك عن ابن عون، فقال له ترد علي؟ نعيم يقول ليحيى ترد علي؟ كيف ترد علي؟ أنا معي الصحائف الآن أقرأ منها وأنت جالس، يعني من حفظك ترد معنى الكلام؟ طبعا وطلابه الذين حوله كلهم رمقوا يحيى بن معين بالأبصار، ها كيف يرد على الشيخ أو كيف يصحح للشيخ؟ فقال أرد عليك أريد زينك، ما هو التشفي. قال ولم يرجع، يقول يحيى لم يرجع نعيم عن الخطأ. فلما قال فلما رأيته كذلك قلت والله ليس الحديث من حديث ابن المبارك عن ابن عون، ولم يسمع الحديث ابن المبارك عن ابن عون، ولم تسمع أنت الحديث من ابن المبارك عن ابن عون، هيا إيش رأيك؟ كأنه يقول له ليس كذلك. فدخل الإمام نعيم إلى بيته، إلى البيت، وخرج الكراريس التي عليها الضبط، ثم خرج فقال للناس أين الذين يقولون إن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث يحيى؟ قد أخطأت يا أبا زكريا وأصبت، ليس هو من حديث ابن المبارك عن ابن عون، قد كتبت هذه الأحاديث عن غير ابن المبارك عن ابن عون، إنما كانت صحائف، إنما كانت إيش؟ صحائف. فحمد الإمام نعيم على هذه إيش؟ على هذه الخصلة وهذه الطريقة، وهي ماذا؟ الرجوع إلى الحق. علق الحافظ أبو نصر على هذه القضية فقال يحمد للإمام نعيم رجوعه ديانة إلى الحق وقبوله للحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولا يزال المتمادي في الباطل من الحق إلا بعدا، أو لم يزدد المتبادي في الباطل من الحق إلا بعدا والعياذ بالله. فيجب على طالب العلم أن يعود نفسه أن يقف عند حدود الله وعند الحق، لا يتعدى ولا يعتدي، يعود الإنسان نفسه على ذلك، فهذا دليل صدق طلبه، دليل إيش؟ صدق طلبه. وإن علم الله منك الصدق والإخلاص هيأ لك أسباب العلم النافع، هيأ لك أسباب العلم النافع، فانتفعت وترى الثمر أمام عينيك وتجد لذة العلم وتتذوق حلاوة العلم. ومن نظر في تراجم العلماء والحفاظ يجد كثيرا من ذلك في تراجمهم، وهو أن بعضهم يقولون كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم إيش؟ لله. وهذا العلم الصادق الذي تحمله السلف كما قلت فيما سبق ظهر في أعمالهم وصدق أقوالهم. هذا إبراهيم ابن صفوان، صفوان ابن سليم المدني رحمه الله، هذاك الذي نسيته أول صاحب الأثر تذكرته، أبو بكر بن عياش رحمه الله، الحافظ أبو بكر بن عياش. نعم. أقول الإمام صفوان بن سليم المدني كان آية في التنسك والتعبد وطلب العلم من الحفاظ المتقنين، ومن شدة تنسكه وتعبده وصدقه أنه جاء في ترجمته: لو قيل لصفوان إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء، ما عنده، أوقاته كلها معمورة بالطاعات والقربات. وهذا أيضا جاء في تراجم عدد كثير وكبير من الأئمة، أوقاتهم معمورة كلها بطاعة الله جل وعلا، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكل منهم أرى الله من نفسه الصدق. أو نعم، قال الإمام أحمد بن حنبل: إنما رفع الله من ذكر عفان، نعم، أو رحم الله أبا نعيم وعفان، رفع الله ذكرهما بالصدق. رفع الله نعم ذكرهما ماذا؟ بالصدق، كانا من الصادقين. ربعي بن حراش أحد التابعين كان آية أيضا في الصدق مع الله جل وعلا، كان آية في الصدق. هذا الإمام ربعي رحمه الله جاء في ترجمته قالوا أنه ما رؤي ضاحكا، ما كان يضحك، فلما قيل قال: لا أضحك حتى أرى مقعدي إما إلى جنة وإما إلى نار، يعني الهم عنده أكبر. وليس هذا فيه تحريم الضحك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه تبسما ما هو قهقهة، نعم. فقال حتى أقال: فما رؤي متبسما إلا يوم مات. وهذا من صدقه مع الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيش؟ صديقا. هذا ربعي كان له اثنان من الأولاد من الأبناء، يعني خرج على الحجاج واختبأ وتوارى عن الحجاج مع جملة من توارى. وقد ألف الحافظ ابن مندى رحمه الله كتاب المتوارين، ويعني به من توارى عن الحجاج، نعم. أولاده الاثنين ممن خرج على الحجاج وتوارايا عنه، وبحث الحجاج بحث ما وجد. فقيل للحجاج: إن أردت أن تعرف أين هما سل أبوهما يصدق، ما يعرف أنه كذاب. فجيء به قال: أين فلان وفلان من أبنائك؟ قال: هما في البيت متواريين. شوف، قال الحجاج: قد عفوت عنهما لصدقك. عفى الحجاج عنهما، وليس بينهما وبين سيف الحجاج إلا أن يقبض عليهما، صحيح، ولكنه قال: قد عفوت عنهما لصدقك. ما جرب عليه الكذب ولا التورية قط. وخالد بن معدان أيضا رحمه الله كان آية في الصدق، بل كان يلقب بخالد الصدق، وهذا موجود في ترجمة راجعه في الكاشف وغيره. فالصدق مع الله، من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. نسأل الله جل وعلا أن يكتبنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذه كلمة غير مرتبة، بس جاءت هكذا من باب التذكير، فاعذروني، بارك الله فيكم. ها، في أسئلة في الموضوع؟ طيب،
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، وغفر لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. شيخنا الفاضل في الحقيقة في سؤال يتبادر لكثير من الطلاب الجدد إن صح التعبير، وهو كيف التنسيق بين دروس الجامعة والدروس عند المشايخ والعلماء من أهل السنة، جزاكم الله خيرا.
إذا نظم الإنسان وقته ورتبه يستطيع أن يحصل. كان شيخنا الله يغفر له الشيخ محمد أمان، نعم، وهذا السؤال الذي تعرضه قد عرضناه على الشيخ كمان، نحن سبقناكم بعرضه عليه، فكان ينصح ويشدد على أن الإخوة والطلاب أن لا يفرطوا في التدريس أو في الدراسة النظامية، هذه دراسة الجامعة التي يعني هم فيها أو ملتحقين بها، وكذلك يحث ويؤكد على لزوم أن يكون الطالب أيضا ماذا؟ حريصا على حلق العلم، ولكن بترتيب وتنسيق، لابد تنسق وترتب. أما مثلا تنزل درس الشيخ عبد المحسن العباد حفظ شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله معك البخاري، والدرس يومي مثلا، ها، إلا الخميس، ومعك الكتاب، ينزل الكتاب وتنزل معه أو تنزل بالكتاب، ها، ثم خلاص انتهى الدرس أغلقته، لا ترى الدرس إلا ثاني يوم في مكان الصفحة تفتح اليوم الثاني، وهكذا، مو هكذا اللي بيصير؟ الكتاب يغلق خلاص اليوم الثاني إن شاء الله ننظر إذا تمكننا من الحضور، هذا ما ينفع، هذا ما يحسن، ما هو هذا طالب العلم؟ أين المذاكرة؟ أين الاستفادة من الوقت؟ ذكر محمد كرد في كنوز الأجداد لما ترجم للإمام محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، قال ما عرف عنه أنه ضيع لحظة من لحظات عمره، الإمام بن جرير الطبري، لحظة من لحظات عمره ما ضيعها. وجاء في ترجمة رحمه الله أنه كان يكتب كل يوم 40 صحيفة ولمدة 40 سنة، عليك الحساب، 584,000 صحيفة كتبها بخط يده، 584,000 صحيفة، استغلال للوقت بارك الله فيك، ما في تضييع في الطلعات والخرجات والروحات والجيات، ها، والقلاقل والفتن والقيل وقال وقال وقلنا، ها، إضاعة الأوقات والأعمار والتلقي عمن لا يستحق أن تنتقل إليه فضلا أن تجلس عنده. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله المشهور عالم اللغة، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات. ما يحسن للإنسان أن يضيع عمره، تستطيع لو رتبت الوقت أن تحصل دروس الجامعة ودروس المشايخ وتنسق بينها، تستطيع، ويمكن قد يحصل شيء من التعارض في بعض الدروس، لكن يجب هذا الذي قد أشرنا إليه في محاضرة لنا في مسجد قباء، وهي إيش؟ رسالة إلى طالب العلم أو نصيحة إلى طالب حول هذا، وهي أهمية التدرج في الطلب. وقد قلت في أثناء الكلمة أن التدرج سنة من سلف، فيجب أن تعرف وتبدأ بالأهم فالمهم وتتدرج في أخذ وتلقي العلوم، واضح؟ والله تستطيع، ولا يمكن أنك تقول ما يمكن. وأنا أذكر هذا من باب يعني الشحذ الهمة، ليس إلا والله، وأنا لا أرغب القول هذا. كانت تأتينا أيام أو تأتيني أيام وأنا أدرس في اليوم الواحد 11 درسا، وأحضر الجامعة وأدرس خارج الجامعة 11 درس في اليوم، وأراجعها كلها كمان. ترتب تستطيع، ترتب تستطيع. ما كانت كل الأيام 11 درسا، انتبه، كانت الأربعاء والخميس والجمعة، بقية الأيام من السبت إلى الثلاثاء ما بين 8 إلى 9، 8 إلى 9 دروس. هذا هو، بارك الله فيك، تستطيع لكن رتب. أما أن تنام نصف اليوم أو ثلث اليوم، والثلث كثير، ها، وتأكل الثلث الباقي، وتمشي وتروح وتجي في الثلث، إيش بقي؟ يعني ما تعطي العلم إلا إيش؟ الفضل من الوقت. ما ينفع، لا يستطاع هذا العلم براحة الجسد أبدا. قيل للشعبي رحمه الله: بما حصلت هذا العلم؟ الشعبي رحمه الله معروف، هو الذي له الكلمة الشهيرة: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، كل حفظ. هذا الرجل الإمام عامر بن شراحيل الشعبي قيل له: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجماد. هذا تجلسون أنتم على جماد، لو ضربته من اليوم إلى الفجر ما صاح ولا صرخ، صبر وتبكير في الحلق، ومسارعة ورحلة وحفظ. هذا هو، بارك الله فيك. هو الآن نحن نذكر بس السلف، هذول كأن قصص، صرنا لا نراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يعني ما يمكن أن يوجد هذا؟ يوجد. ليش ما يوجد؟ الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. هو لابد أن تحرص، بس لابد أن يكون عندك إخلاص مع حرص وذهن ثاقب ومحافظة على الأوقات أن لا تضيع. هذه الأمور كلها مجتمعة، قد نبه العلماء على هذا كثيرا. أنا ناقل، ما عندي شيء جديد، أنا أنقل لك وأذكرك بهذا، فتستطيع بارك الله فيك. إياك والغرور، أنا أعيد وأزيد في هذا، إياك والاغترار، والله يا قاصمة الظهر، فمتى رأيت أنك شيء وعلوت قصمت ظهرك، أنت قصمت ظهرك بنفسك. درست الجامعة وانتهيت بكالوريوس تقول خلاص دراسات وما أدراك إلى آخره، هذا كلام كما قلت لا يسمن ولا يغني من جوع. الميزان هو التلقي للعلم من طريقة أهل العلم أو بطريقة أهل العلم على ميزان أهل العلم، هذا هو الصحيح. هذا ليس تنقصا، قد يكون الإنسان قد جمع بين الخيرين، تلقى العلم وأخذ هذه الشهادة المنحوسة التي صارت وبالا على الناس، والله كنا ما نرغب فيها ولا نبغاها ولا نطلبها ولا نبحث عنها. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ محمد أمان يحث يقول: يأخذها هذه يا ولدي، هذه يعني وسيلة وليست غاية. أحيانا يجلس جاهل معمم ويفتي الناس لأنه يحمل هذا الحرف، فيقدم ممكن لو كان في المجلس شيخ الإسلام ما قدموه. طبعا هذا ليس مطلبا، اختلفت الأمور واختلفت الأشياء، لكن على كل حال هو شر ينبغي الإنسان أن لا يعلق به كثيرا أو عليه كثيرا أبدا. وافتتان الآن صار. أعرف بعض الطلبة، معلش السؤال هذا شعب شوية، بعض إخواننا قديما إلى الآن هو لم يدرس ولم يكمل الدراسة، أنا أذكر لك الآن الفوارق، ما درس وكان من النابهين بل من النابغين، نعم، طلبة العلم الحريصين، ترك الدراسة في الجامعة بسبب شبهة دخلت عليه، وهو أن الدراسة عموما، الدراسة سواء في الجامعة أو غيرها، هذه شهادات لا يراد منها وجه الله، فتطلب العلم لأجل الدنيا لأجل الشهادة، فخرجوا من الدراسة خوفا من الوقوع في إيش؟ في الشرك هذا، وهو طلب العلم لغير الله. وحاول بعض مشايخنا، وحاولوا معهم، يا ولدي صحح نيتك، أكمل. ذاك الوقت ها قبل تقريبا نحو من 25 أو 27 سنة، أكمل يا ولدي أكمل. ما رفضوا، ما درسوا أبدا. لك أن تقيس الآن وضع أولئك الذين يعني مرة يعني تركوا كل شيء، وبعض مع الذين يركضون ويلهثون، وهذا عندهم الهدف صار. وأنا كنت أقول في الجامعة ولا زلت حتى هذه السنة وقبل أسابيع وقليلة قلتها للطلاب، قلت من جلس في كراسي هذه الكليات الشرعية ولم يصحح النية ويخلصها لله فليدع الدراسة الآن، لا بد من أن تكون لله، لا بد أن تخلص. هذه وسيلة وليست غاية، الغاية أن تقف وأن تعرف مراضي الله وأن تبحث عن ما يرضيه جل وعلا فقط، تطلب العلم لله لا لهذه الشهادة الورقة هذه. فمن لم يخلص ولا ويعرف من نفسه عدم الإخلاص يجب أن يترك ديانة، اترك الآن يا أخي، أحسن من أن تقف بين يدي الله جل وعلا والأمر شديد. فأنا أذكر بارك الله فيكم بوجوب الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، ومن أعظمها طريق طلب العلم، انتبه. لكن الإنسان كما قلت إذا نظم الوقت استطاع أن إن شاء الله أن يسير، وإن صدقت مع الله صدقك الله وبارك لك في الوقت ها، وأنت ترى النتائج إن شاء الله. نعم
أيوة. تفضل.
يقول إن الأخ الشيخ صالح يقول إن عجز الطالب عن الجمع بين الدراسة والنظامية وحلق العلم، يعني ما أدري يعني العجز هذا متصور، قد يكون إن وجد وأظنه نادر وقليل، لا نقول فرط لكن اجمع قدر الاستطاعة، لا تفرط في حلق علماء السنة، انتبه، فهم قلة وبدأوا يتناقصون، أقول وبدأوا يتناقصون وهم قلة، لكن في الأمة خير إن شاء الله، فلا تفرط، فكثير من العلم المحصل هو من حلق العلم. أقول لك بصريح العبارة، نحن درسنا في الجامعة وتخرجت فيها، وكان إذ ذاك يدرسنا أيضا جمع من أهل العلم والفضل رحمة الله عليهم، كثير منهم مات، لكننا استفدنا كثيرا وكثيرا من حلق المشايخ. حقيقة أقولها لك، الاستفادة الكبرى والعظمى من الحلق، لكن ما فرطنا في هذا كما قلت لكم، يحاول الإنسان في هذا، ونسأل الله له التوفيق والجميع السداد. نعم
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا سؤال الحقيقة يتعلق بما بعد التخرج، يقول السائل كثير من طلاب العلم عندما يرجعون إلى بلادهم خاصة عندنا في الجزائر إذا لم يوفق ليكون إمام مسجد اضطر للعمل الدنيوي فيصرفه عن العلم، خاصة أن الدوام عندنا يأخذ أكثر اليوم مما لا يبقي له الوقت الكثير للنظر والبحث والمراجعة، ماذا تنصحون بارك الله فيكم؟
هي هذه مشكلة، وهي أن الإنسان فعلا قد يرجع إلى بلده أو إلى موطنه لكن لا يتمكن من مواصلة الطلب، ينقطع الاشتغال بالدنيا وكسب العيش للأهل والأولاد، ولا نقول له اترك كسب الرزق هذا الحلال وموت نفسك وأولادك، لا، هذا ليس مطلبا وليس صحيحا وليس شرعيا، لكن ينبغي الإنسان إن عمل واشتغل في مثل هذه الأماكن أو هذه المحال أن يسدد ويقارب. كلمة للإمام أبي حازم سلمة ابن دينار الأعرج يقول: قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. كيف بالله إذا كان يعني كثير الدنيا يبغى يشغل عن إيش؟ عن الآخرة كلها، نسأل الله العافية. فلا يجعل الإنسان الهم هو الكسب، إنما الكسب وسيلة لأن يعف نفسه وأهله وأولاده، ويكفيه مؤنة السؤال صحيح وذل السؤال، هذا واجب ومطلب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا كان أمره على الحال هذا، وهو أنه الوقت طويل والجهد يعني يبذله في العمل كثير والوقت يسير لنفسه، يسدد ويقارب، يراجع، يخصص وقتا يجتهد فيه قدر استطاعته، ولو يخصص إن كان قد سلم له في اليوم مثلا بعد انتهاء الدوام، ما أظنه يداوم كم يعني يداومون 15 ساعة عندكم أو أقل، 8 ساعات يعني الحمد لله ثلث اليوم تقريبا، ها يستطيع أو أكثر من ثلث ولا كم الثلث هو ثلث أيوه، يستطيع أن يقسم اليوم هذا. لا بد أن ينسق بدون ترتيب، ما يمكن ما يمكن. الإمام أحمد لما أراد الخروج إلى صنعاء بالتحمل من عبد الرزاق قال للناس يعني كم يحتاج المرء يعني أن يكون معه من المال يعني حتى يبلغ به صنعاء ويرجع، قالوا يحتاج كذا مبلغ. فعمل يعني في العمل أجيرا أو حمالا حتى جمع المال الذي يبلغه. الآن جعل المال وسيلة وليس إيش غاية، الغاية تحصيل العلم للفوز برضا الله جل وعلا. فلما جمع المال الذي يبلغه ترك العمل من يومه وسافر إلى عبد الرزاق وتحمل منه ثم رجع. إن نسقت ورتبت تستطيع، وإن صدقت مع الله صدقك الله، لا تفرغ، حاول أن تجعل نفسك موعدا ووقتا لمذاكرة العلم. ما يمكن العلم يضيع إن لم تذاكر العلم، يضيع يضيع ينساه الإنسان. ولهذا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولهذا نجد أن السلف أيضا عندهم مبحث وهو المذاكرة، مذاكرة العلم صحيح، هذه المذاكرة، مذاكرة العلم. يا أهل الحديث تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث كما في المعرفة للحاكم. إذن يجب أن نسعى إلى التذكير والمذاكرة، مهم أيضا خاصة إذا كان له أولاد وأهل، ها اجتمعت عليه أشياء كثيرة، طلب الرزق، ها طلب العلم، تربية الأولاد صحيح. بعض الناس خلاص جاء الولد الدنيا خلاص الشارع يكبره ويربيه كيفما جاء جاء الله يعينه، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما في الصحيحين. يجب أن تتقي الله، إن الضم تستطيع أن تربي وأن تعلم وأن تهذب وأن تتعلم وأن تأتي بالعمل، كل ممكن، لكن إذا كان اليوم كله سبهللة ما تستطيع. واضح؟ نعم نعم.
السلام الله عليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال، وهو ذكرتم حفظكم الله.
طيب قبل الختام هذا، أنا لما كان السؤال الأول مسألة التعارض بين الجامعة والمنجان، فيه أمر بارك الله فيكم مهم جدا. يعني بعض الإخوة يأتي، يعني خلونا نكون كما صرحاء، ها تبغون الصراحة ولا تبغون أختها، ها ما هو الصراحة يعني مو أختها ضد الصراحة، لكن يعني ها نوري كذا وكذا، لا نبغى نصارح شوية، ولا يفهم الكلام على غير مراده. وهو أن بعض إخواننا يأتي وهو طالب علم مبتدئ وطالب علم راغب وعنده الحرص والحمد لله والنهم، ما أن يطأ المدينة تعال امشي، لازم زملاء اللي سبقوا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهر ولا بسنة ولا بغيره. شوف هذا من علامات عدم الإخلاص، أن يحاول أن يظهر من تقدم العلم والدراية على من جاء بعده. انتبه، هذا مسلك مشين وليس من الأدب. يجب أن تظهر الحرص لا التعالي، فرق بين الحرص والتعالي، فالتعالي مذموم قبيح بالإنسان، أما الحرص فهذا خلق محمود تحمد عليه والله. وهذا من تمام النصيحة لعامة المسلمين، واضح؟ فيكون المرء حريصا لا متعاليا. يأتي هذا الطالب تعال لازم تنزل إلى درس الشيخ عبد المحسن مثلا، ومعلوم درس شيخنا الشيخ عبد المحسن 6 أيام في الأسبوع، صحيح؟ وهذا الطالب رايح جاي رايح جاي، هو لا يفهم، يجلس في الدرس ما يفهم. أنا أقول لك أكلمكم بصريح العبارة، ما هو كذا؟ بعضهم يجلس ما يفهم، لا يعي ولا يفهم. طيب ليش تفتنه؟ هل هذه من النصيحة؟ أنا ليس تزهيدا في درس الشيخ، انتبه، أنا قلت يجب أن يفهم الكلام على وجهه الصحيح، ولكن ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم إيش؟ فتنة. فمن تمام النصيحة أن يتدرج الطالب في الطلب، إن تدرج وسلك المسلك الصحيح استطاع أن يستقيم وأن يجمع بين درس الجامعة ودرس إيش؟ المشايخ، واستطاع أن يرتب وقته، كل هذا موجود. الفوضى ما تنفع، الفوضى لا تنفع. ومن درس وتعلم وتدرج في البلد عند مشايخ أهل بلده لا حرج من الحضور، ما نمنع الحضور، ولكن يعرف الإنسان، يجب أن يعرف متى يجلس، عند من يجلس، هل هذا الوقت مناسب أو غير مناسب. شيخنا الشيخ محمد أمان كان لما كان يدرسنا في الحموية مثلا، يقول لبعض الطلبة يراهم شباب صغار كذا يحضرون محبين، يا ولدي، يقول له هذا الدرس ما ينفعك، يقول له كذا، الطلبة الصغار لا يجلسون، لا ينفعهم هذا الدرس، يشوش عليهم، وله درس مثلا في كتب أخرى تتناسب معهم. كان ينبه. طبعا أظن الشيخ الآن يعني رحمه الله لو كان موجودا وقال هذه العبارة يمكن الطلبة امتلأت قلوبهم على الشيخ، إيش هذا الشيخ ينفرنا، نحن يعني لا نفهم، مفاهيم معكوسة. ولكنه كان يتكلم عن شفقة، وفعلا كم هذه نفعت، لما تجلس في المستوى الذي تحتاجه تفهم، صحيح؟ وهكذا، فهمتم يا إخوتي؟ تأخذ من هنا وتودي هناك، ثم تأخذ ترميه هناك، وما ينفع، مسكين يمل. يا أخي هذا العلم ثقيل، انتبه، ثقيل. الله جل وعلا وصفه بذلك فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لا تزد الثقل ثقلا بطريقة غير صحيحة وغير سديدة ولا سليمة، فتنفر هذا الشاب المحب للعلم من طريقة العلم والعلماء، صحيح؟ ينفر، إيش هذا العلم؟ ما ينفع. فيجب أن يحبب. الإمام الذهبي رحمه الله كيف صار محدث؟ حبي بين علم الحديث كيف؟ السبب تعرفون؟ أنه دخل يوما فرأى مجلس أحد الشيوخ الحديث، وهو شاب صغير في 7 أو نحوها، فقال له هذا المحدث العالم، رأى خط الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله، قال ما شاء الله خطك يشبه خط المحدثين، قال فحبب إلي علم الحديث من هذه الكلمة. شوفوا صار إيش مؤرخ الإسلام. يجب أن نعرف يا أخي أن نأتي الأبواب البيوت من أبوابها، بارك الله فيكم. نعم
أحسن الله عليكم. هو السؤال الأخير في الحقيقة فيه تكون من ثلاثة أجزاء اختصار.
والله أنا كنت أبو أجلس نص ساعة وإذا به الله المستعان.
أحسن الله عليكم بارك فيكم. بالنسبة لي ذكرتم حفظكم الله أنه إنما يزكي المرأة عمله، فكيف يميز طالب خاصة المبتدئ بين من هو على الجادة فيلزمه وبين غيره؟ وهل يعد يعني معرفة تزكية العلماء للشخص من أسباب لزومه والأخذ عنه؟ وبالمقابل هل ذكر تزكية العلماء لأهل السنة لحث الناس للزومهم من الغلو فيهم؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك الطالب الذي لا يعني كما وصف وهو حديث أو مبتدئ ليس عنده الفرقان الذي به يميز بين المصيب من المخطئ أو الذي يجلس أو لا يجلس، وهذا من النصيحة التي يجب أن تبذل له، ها فيعرف يعني بالطريقة المثلى في التلقي وعمن يتلقى. وقد ذكرنا أن يأخذ العلم عن أهله. من هم أهله؟ أهل العلم من شهد لهم العلماء، وهذا السؤال الذي ورد أيضا في الجزء في السؤال، من شهد لهم العلماء بأنهم من أهل العلم والفضل وأنهم على السنة، فأنتم شهداء الله إيش في أرضه. ولما قال العلماء أن يكون مشتهرا في وصف طالب الحديث، أي مشتهرا بطلب العلم ومعروفا بالطلب، معروفا عند من؟ مو عند العامة، أن يكون معروفا عند العلماء. مالك ما جلس إلا بعد أن أذن له أشياخه رحمه الله، أذن له بالجلوس والإفتاء والتحديث. إذا شهد له العلماء علماء السنة بهذا، نقول نرجو أن يكون أمره كذلك وهو أهل للأخذ عنه. طيب إيش الجزء الثاني؟
ذكر تزكيات العلماء.
نعم هذه التزكيات كما قلت هي يعني الدليل وطريق ها لهذا الطالب، إن جلست إن شاء الله أن الجلوس عند هذا يحسن بك أن تجلس عنده، وهذا مطلوب ولا حرج فيه، لكن لا يعني ذلك الغلو فيه كما قيل في السؤال. يعني مثلا زكى أحد العلماء زيدا من الناس أو عمرا من الناس مثلا لأنه أظهر السنة في وقت ثم تنكب عنها. الذي يصير الآن عند كثير من المشوشين يقولون أنتم كنتم تثنون عليه أمس ها واليوم تذمونه، ما هو كذا؟ أنت بعدين يصف المشايخ بأنهم فيهم تناقض وأنه وأنه وأنه، لا ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ليش تفسرها بالتناقض؟ ولماذا تفسر بالتناقض أيضا؟ بل هذا من دليل على صفاء ونقاء وصحة هذا المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي، أنه قائم على العلم والعدل من غير محابة. من غلط صوب، رجع حمد، لم يرجع بين الخطأ، عاند وكابر الأمر يزداد، كل بحسبه، كل بحسبه، لا إفراط ولا تفريط. ينزل الخطأ منزلته، شنيعا يشن، نعم يتكلم فيه بحجمه، يسيرا يتكلم فيه بحجمه، كله هذا من تمام العدل، بارك الله فيكم. الله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا. العدل عدم الظلم، عدم الظلم. بعض الناس رفع السنة في وقت صحيح، تذكروا معي كلمة أبي بكر بن عياش قال صاحب السنة له نصيب من قول تعالى ورفعنا لك ذكرك، فلما رفع السنة في ذاك الوقت رفع ذكره، فأثنى عليه أهل السنة أو بعض مشايخ السنة صحيح، طيب والقلوب كما هو معروف ومستقر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعلا، فلا بد من سؤال الله الثبات. يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبه. ها، فهذا القلب المتقلب قد يتقلب ويترك السنة صحيح، ويظهر ذلك على فلتات لسانه وتقعيداته وكلماته وغير ذلك. طيب هذا تنكب الآن وصار معاديا ظاهرا أو باطنا، له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، لما رفع السنة جاءه نصيب رفع الذكر، لما حاد عنها جاءه نصيب من البتر، إن شانئك هو إيش؟ هو الأبتر. هذا هو، ما هو تناقض هذا أبدا. بعدين ليس هو ضمانة وصك يأخذ خلاص، أنا زكاني الشيخ فلان إذن خلاص إلى يوم الدين مهما أفعل يصير هذا؟ ما يصير، ما يصير أصلا ولا يصح. ومن قال بهذا فجاهل، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أما قال إبراهيم عليه السلام رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ قال إبراهيم التيمي وهذا من الموافقة، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه؟ أحد يأمن؟ من قال أنا آمن على نفسي فقد ضل. لكن يسأل الله جل وعلا الثبات، ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يدعو اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على إيش؟ على دينك، وفي لفظ على طاعتك. وضح؟ على كل حال هي شهادة ذكرها العلماء، ستكتب شهادتهم ويسألون. وضح؟ نعم. الشاهد بارك الله في الجميع، يعني هذه يستدل بها إن شاء الله على الصواب، لكن لا تعني التقديس ولا أن كل ما يقول حق. فشيخ كما قال الإمام ابن القيم في الهروي شيخ الإسلام حبيب والحق وحب إلينا منه. نعم، كم خالف الإمام ابن القيم شيخ ابن تيمية في مسائل كثيرة صحيح؟ شيخ ابن تيمية أستاذه ومعلمه، لو كان متعصبا لتعصب لشيخه، ولكنه تعصب للحق لأنه رباه على التعصب للحق. وهكذا علماء السنة دائما قالوا إن الشيخ بن باز يريدك يا شيخ ربيع، يريدك، يريد ينصحك، يريد الشيخ، أذاعوا أن الشيخ بن باز يريد ينصح ربيع، يريد أن ينصح ربيع، ها صجوا لجة وصجة. فذهب شيخنا إلى الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، قال نعم يا شيخ أنا أسمع أنك تبى تنصحني، تريد أن ها تفضل. قال يا شيخ ربيع لو أخطأت أنا عبد العزيز بن باز فرد علي، هذه النصيحة، لو أخطأ عبد العزيز بن باز رد علي. تعظيمنا لشيخنا الشيخ ربيع أو شيخنا الشيخ محمد أمان أو مشايخ السنة الشيخ عبد العزيز بن باز أو المشايخ هؤلاء لا يعني التقديس، لأن هذه قضية لا يحتاج إلى طرح بارك الله فيك. يعني ما نقول أن هذا لابد نكرر يعني من باب الاحتراز، لأن هذا يا أخي مسلم يجب أن تسلم به. التقديس مرفوض، إنما هو الوجوب الاحترام والتقدير لا التقديس. وضح؟ هذا هو الميزان الذي يزين بها الحق قول العلماء وأقوال العلماء، والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
الله خيرا وبارك فيكم، وندعو الجميع لتناول طعام العشاء، ونشكر الجميع، ونشكر ونكرر الشكر بعد شكر الله لشيخنا حفظه الله ووفقه وجزاه الله عنا خيرا ألبى هذه الدعوة رغم انشغاله وضيق وقته، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يبارك في الجميع، وأن ينفع بكلمته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.